يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ومنها هذه المحاضرة التي هي بعنوان تدبر القرآن. وسنتكلم من خلال هذه المحاضرة حول العناوين التالية: تعريف التدبر، أهمية تدبر القرآن، حكم تدبر القرآن، أسباب عدم تدبر القرآن، الأمور المعينة على تدبر القرآن، ثمرات وفوائد تدبر القرآن. أما تعريف تدبر القرآن، فالتدبر في لسان العرب جاء مصدرا مشتقا من الفعل الماضي تدبر، والتدبر هو فعل مزيد اشتق من الفعل المجرد الماضي دبر، ودبر النهار أو صيف انصرم مضى وانقضى، ودبر الشيء جاء بعده وخلفه، وتدبر الأمر تدبرا نظر في أدباره أي عواقبه، أي في عواقبه وتفكر فيه. والتدبر يأتي بمعنى النظر في أدبار الأمر، يعني التأمل في عواقبه أو ما يؤول إليه. وتدبر الأمر رأى في عاقبته ما لم يره في صدره، قال عز وجل: أفلم يدبروا القول، أي ألم يتفهموا ما خوطبوا به في القرآن العظيم. وخلاصة التدبر في أصل اللغة هو النظر في عاقبة الأمر والتفكر فيه. أما تدبر القرآن اصطلاحا عند العلماء، فيقول الآلوسي رحمه الله في كتابه روح المعاني في المجلد الخامس، يقول: أصل التدبر التأمل في أدبار الأمور وعواقبها، ثم استعمل في كل تأمل سواء كان نظرا في حقيقة الشيء أو أجزائه أو سوابقه وأسبابه أو لواحقه وأعقابه. وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره في المجلد الأول، يقول في معنى تدبر القرآن، قال: هو التأمل في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك. إذن هذه الخلاصة في معنى تدبر القرآن: تفهم معاني ألفاظه والتفكر فيما تدل عليه آياته من الإشارات والتنبيهات، وانتفاع القلب بذلك بخشوعه عند مواعظه وخضوعه لأوامره ونواهيه وأخذ العبرة منه. هذه خلاصة عنوان المحاضرة: تدبر القرآن، أي تفهم معاني ألفاظه، التفكر فيما تدل عليه آياته
وانتفاع القلب بذلك. أما أهمية التدبر فتبرز أهمية تدبر القرآن في أمور كثيرة. في أولها أن تدبر القرآن وتفهم علومه من النصح لكتاب الله تعالى. لذلك قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأما النصيحة لكتاب الله فشدة حبه وتعظيم قدره، إذ هو كلام الخالق، وشدة الرغبة في فهمه، وشدة العناية لتدبره، والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه ويقوم به له بعدما يفهمه. ثم قال: وكذلك الناصح من العباد يتفهم وصية من ينصحه، وإن ورد عليه كتاب منه عني بفهمه ليقوم عليه بما كتب به فيه إليه. فكذلك الناصح لكتاب ربه يعنى بفهمه ليقوم لله بما أمر به كما يحب ويرضى، ثم ينشر ما فهم في العباد ويديم دراسته بالمحبة له والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. انتهى كلام حافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم في المجرد الأول 209. هناك أمور ذكرها أهل العلم تبين لنا أهمية تدبر القرآن. أولها حاجة القلب إلى تدبر القرآن، مما يدل على أهمية تدبر القرآن. أولا حاجة القلب إلى تدبر القرآن. القلب فيه وحشة لا تزال إلا بالأنس بكتاب الله تعالى والتأمل في آياته، فمن أراد أن يخشع قلبه وينشرح صدره فلا غنى له عن التفكر والتمعن في الآيات الكريمات. قال الآجري رحمه الله: فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن، فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح فيه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه به من عقابه خافه، وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاه. فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته، وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا. ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا والآخرة. انتهى كلام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق حمدة القرآن صفحة 39. ثم قال بعدها في صفحة 40، قال: وكان القرآن له شفاء، فاستغنى بلا مال، وعز بلا عشيرة، وأنس بما يستوحش منه غيره، وكان همه عند التلاوة للسورة إذا افتتحها متى اتعظ بما أتلوه، أو متى اتعظ بما أتلوه، ولم يكن مراده متى أختم السورة، وإنما مراده متى أعقل من الله الخطاب، متى أزدجر، متى أعتبر، لأن تلاوته للقرآن عبادة، والعبادة لا تكون بغفلة. انتهى كلام الآجري فيما أشرنا إليه. إذن قراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب واستقامته. وفي هذا الشأن يقول ابن القيم رحمه الله: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. قال: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه. فإذا قرأه بتفكر حتى إذا مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة في المجلد الأول 187. إذن مما يدل على أهمية تدبر القرآن: أولا، حاجة القلب إلى تدبر القرآن. ثانيا، الدخول في من أثنى الله عليهم بتدبر القرآن. فالمتدبر للقرآن المتفهم لمعانيه العامل بأوامره المجتنب نواهيه يدخل في من أثنى الله عليهم بتدبر القرآن في مواضع كثيرة من القرآن، منها قوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وهكذا آيات كثيرة. فمن تدبر القرآن دخل في من أثنى الله عليهم، وهذا يدل على أهمية تدبر القرآن. ثالثا، مما يدل على أهمية تدبر القرآن عدم التعرض إلى الذم لترك التدبر. فقد ذم الله تعالى حال من هجر تدبر القرآن ولم يفقه الآيات ولم يتدبر القول في صيغ مختلفة في كتابه عز وجل. قال عز وجل عن المنافقين، قال: أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ قال القرطبي رحمه الله: عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه، كما في تفسيره لهذه الآية من سورة النساء الآية 82. وزاد العلامة الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان في المجلد 7 زاد الأمر توضيحا وبيانا، قال: ما تضمنته الآية الكريمة من التوبيخ والإنكار على من أعرض عن كتاب الله جاء موضحا في آيات كثيرة. ومعلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر القرآن بتدبر آيات هذا القرآن العظيم ويتفهمها ويدرك معانيها، إن كان الله أعطاه فهما يقدر به على التدبر، فإنه معرض عنها غير متدبر لها، فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور في الآيات. هذه الآيات المذكورة يقول تدل على أن تدبر القرآن وتفهمه وتعلمه والعمل به أمر لا بد منه للمسلمين. ثم قال: فإعراض كثير من الأقطار عن النظر في كتاب الله وتفهمه والعمل به وبالسنة الثابتة المبينة له من أعظم المناكر وأشنعها. انتهى كلام الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان في المجلد 257. إذن هذه أدلة تدل على أهمية تدبر القرآن. فما هو حكم تدبر القرآن؟ الله عز وجل أوجب التدبر والتفكر وإمعان النظر لفهم معاني آيات الكتاب. عاب على المنافقين إعراضهم عن تدبر القرآن في آيات كثيرة. قال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. آيات كثيرة تدل على وجوب تدبر القرآن، لذلك أجمع المفسرون على وجوب تدبر القرآن. قال الطبري رحمه الله في في حث الله عز وجل عباده على الاعتبار بما في آي القرآن من المواعظ والبينات، ما يدل على أن عليهم معرفة تأويل ما لم يحجب عنهم تأويله من آية. انتهى كلامه كما في تفسيره رحمه الله في المجلد الأول 45، وهكذا قرطبي رحمه الله في تفسيره لقول الله عز وجل ليدبروا آياته قال وجوب معرفة معاني القرآن، وقال أيضا ودل قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن دل على وجوب التدبر في القرآن ليعرف معناه في تفسيره في المجلد الخامس 290 القرطبي رحمه الله. وهكذا قال شوكاني أيضا رحمه الله في كتابه في تفسيره فتح القدير في المجلد الأول 491 قال دلت هذه الآية وقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها دل على وجوب التدبر للقرآن ليعرف معناه، والمعنى أنهم لو تدبروه حق تدبره لوجدوه مؤتلفا غير مختلف، صحيح المعاني قوي المباني بالغا في البلاغة إلى أعلى درجاتها. ومع هذه الكثرة الكاثرة من النصوص والأدلة التي تأمر بتدبر القرآن، ومع إجماع المفسرين على وجوب تدبر القرآن، نجد أن غالب المسلمين اليوم قد اكتفوا بألفاظ يرددونها وأنغام يلحنونها في المآتم والمقابر والدور وبمصاحف يحملونها، نسوا أو تناسوا أن بركة القرآن العظمى إنما هي في تدبر آياته وتفهمها والتأدب بها والوقوف عند أوامرها والبعد عن نواهيها ومساخطها. أما أسباب عدم تدبر القرآن عند كثير من الناس فنختصرها في بعض الأسباب وهي كثيرة، وهذه أسباب عدم تدبر القرآن تختلف من شخص إلى آخر، ولربما اجتمعت أكثر من سبب في شخص واحد. أو أسباب عدم تدبر القرآن الإصرار على الذنوب، إصرار العبد على الذنب ارتكابه إياه من أعظم الأسباب التي تحول دون تدبر القرآن وفهم معانيه، فينبغي لمن أراد تدبر القرآن أن يبتعد عن الذنوب والمعاصي، أن يتوب إلى الله عز وجل ويجتنب كل ما نهى عنه الله عز وجل ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الذنوب تؤثر في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان، كما أن القلب المريض ينتفع بالأغذية كذلك أيضا القلب أيضا الغافل أيضا ينتفع بتدبر القرآن، فالإصرار على الذنوب من أعظم ما يصد عن اتعاظ القلب وانشراح الصدر لمواعظ القرآن وحكمه وأحكامه. ولذلك الله عز وجل يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يقول ابن قدامة رحمه الله وليتخلى التالي عن موانع الفهم، تالي للقرآن، قال وليتخلى التالي عن موانع الفهم، ومن ذلك أن يكون مصرا على ذنب أو متصفا بكبر أو مبتلا بهوى مطاع، فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه، فالقلب مثل المرآة والشهوات مثل الصدأ ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآة، والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل جلاء المرآة. انتهى كلام ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين صفحة 56. إذن من أعظم ما يصد القلب عن تدبر القرآن الإصرار على الذنوب، تعلق بشهوات القلب وتمكن البدع من القلب. وفي ذلك يقول الزركشي رحمه الله في تفسيره البرهان في علوم القرآن في كتابه البرهان في علوم القرآن في المجلد الثاني 180، يقول: اعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي حقيقة، ولا يظهر له أسراره وفي قلبه بدعة أو كبر أو هوى أو حب الدنيا، أو هو مصر على ذنب، أو غير متحقق بالإيمان، أو ضعيف التحقيق، أو يعتمد على مفسر ليس عنده علم، أو راجع إلى معقوله. هذه كلها حجب وموانع، بعضها أكد من بعض. انتهى كلامه رحمه الله. هذا السبب الأول، الإصرار على الذنوب وتمكن البدع والشهوات الدنيا من القلب. هذه من أعظم أسباب عدم تدبر القرآن. السبب الثاني، انشغال القلب. القلب المشغول عن القرآن بغيره لا يتأثر. غفلته عن تدبر كتاب الله أشغلته، كيف يحصل له ذلك؟ لا يمكن للقلب المشغول عن القرآن بغيره أن يتدبر. قلب غائب ليس بحاضر، وأشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله عندما تكلم عن أنواع القلوب حال سماع القرآن، كما في كتابه مدارج السالكين في المجلد الأول 442، قال: الناس ثلاثة: رجل قلبه ميت، الثاني رجل له قلب حي لكنه مشغول ليس بحاضر، فهذا أيضا لا تحصل له الذكرى، والثالث رجل حي القلب مستعد تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وألقى السمع وأحضر القلب ولم يشغله بغير فهم ما يسمع، فهو شاهد القلب، فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات. انتهى كلام القيم رحمه الله. إذن حضور القلب عدم انشغاله شرط في الانتفاع والتذكر بالقرآن وتدبر آياته. السبب الثالث من أسباب عدم تدبر القرآن، الجهل باللغة العربية. فالله عز وجل أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، لأن اللغة العربية أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني، لهذا أنزل أشرف الكتب سبحانه وتعالى بأشرف اللغات. فإذا كان القارئ لا يعرف شيئا عن لغة العرب، لا يدرك أساليب كلامهم، فأنى له أن يتدبر القرآن؟ والله عز وجل يقول: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فاللغة العربية مهمة لتدبر القرآن، وهذا الذي جعل العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ومعلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية، وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن، فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسن المائلة عنه، فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة. انتهى كلام شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى في المجلد 32 252. فجعل أهل العلم معرفة العربية شرطا لمن أراد أيضا تفسير القرآن. لذلك قال الإمام مالك رحمه الله، قال: لا أوتى برجل غير عالم بلغات العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا عاقبته. وهذا الأثر عن الإمام مالك رحمه الله رواه البيهقي في شعب الإيمان رقم 2287، وذكره أيضا العلماء في كتبهم كالسيوطي ذكره في الإتقان في علوم القرآن في المجلد الثاني. إذن المقصود الأعظم من تعلم اللغة العربية هو معرفة كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن فاته تحقيق هذا المقصد فقد أمضى عمره في غير ما طائل، بل ربما كان تعلمه حجة عليه، كحال الذين يتعلمون العربية للطعن في القرآن وعلوم الشريعة من المستشرقين وأذنابهم. إذن الجهل باللغة العربية من أسباب عدم تدبر القرآن. السبب الرابع من أسباب عدم تدبر القرآن ترك التدبر تورعا. من الناس من يترك تدبر القرآن خوفا من القول على الله بغير علم، هكذا يعتقد أن تدبر القرآن مهمة المفسرين والعلماء فيكتفي بالقراءة هاجرا تدبر القرآن، ولا ريب أن هذه مكيدة من مكائد الشيطان حتى يصرف الناس عن الانتفاع بتدبر آيات القرآن. وفي ذلك يقول ابن هبيرة رحمه الله: ومن مكائد الشيطان تنفير عباد الله من تدبر القرآن، تنفيره عباد الله من تدبر القرآن لعلمه أن الهدى واقع عند التدبر، فيقول هذه مخاطرة حتى يقول الإنسان أنا لا أتكلم في القرآن تورعا. كلام ابن هبيرة رحمه الله ذكره في ذيل طبقات الحنابلة في المجلد الثالث 273، وأنكر ابن القيم رحمه الله على من هذا حاله أن يترك تدبر القرآن تورعا. قال ابن القيم: ومن قال أن له تأولا لا نفهمه ولا نعلمه وإنما نتلوه متعبدين بألفاظه ففي قلبه منه حرج. كلام ابن القيم في كتابه التبيان في أقسام القرآن صفحة 144. وهكذا لا بد من تدبر القرآن. الرابع من أسباب عدم تدبر القرآن هجر كتب التفسير. من هجر كتب التفسير ولم يطالعها ولم يعرف أسباب النزول أو الناسخ من المنسوخ ونحو ذلك من علوم القرآن، كيف يحصل له تدبر القرآن؟ صاحب هذا المنهج لا يسلم غالبا من الخطأ في فهم الآيات والاستدلال بها، أو الخطأ في العمل ببعض الآيات. فهجر كتب التفسير من أسباب عدم تدبر القرآن. السادس تشاغل بكثرة التلاوة. من الناس من يشتغل بكثرة التلاوة عن تدبر القرآن، عن تدبر القرآن والآيات والأحاديث في فضائل التلاوة تشجع على الإكثار منها لا شك، وفي الحث على التدبر آيات وأحاديث أكثر عددا من مثيلاتها الدالة على فضل القراءة، بل أقوى حجة وأعمق أثرا. فكثرة التلاوة المؤدية إلى هجر التدبر حالة ليست بمحمودة، بل هي من تلبيس إبليس على القراء، كما ذكر ذلك الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في كتابه تلبيس إبليس صفحة 175، قال: وقد لبس على قوم بكثرة التلاوة فهم يهذون هذا من غير ترتيل ولا تثبت، وهذه حالة ليست بمحمودة. هكذا قال رحمه الله. والحافظ أيضا النووي رحمه الله في كتابه الأذكار في المجلد الأول 87 قال: ينبغي للقارئ أن يكون شأنه الخشوع والتدبر والخضوع، فهذا هو المقصود المطلوب، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. فاستحباب كثرة التلاوة، انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا سبب من أسباب عدم التدبر، تشاغل بكثرة التلاوة عن التدبر. نأتي أيضا في ذكر الأمور المعينة على تدبر القرآن. بعد أن علمنا أهمية التدبر وحكم تدبر القرآن وأسباب عدم تدبر القرآن، نتكلم في الأمور التي تعين على تدبر القرآن.
هناك سبل لتدبر القرآن يحصل بها من أراد التدبر مبتغاه، ويجني بها قلبه المعارف من القرآن. وبدون هذه السبل التي تساعد على التدبر يتعذر عليه مبتغاه. وفي ذلك يقول الزركشي رحمه الله: من لم يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئا. كلام الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن في المجلد الثاني 171، يقول: من لم يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئا. إذن هناك أسباب، سبل، أمور معينة على تدبر القرآن. أولها تحسين التلاوة، فالله عز وجل أمر بترتيل القرآن، قال عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على التغني بالقرآن، التغني بالقراءة، تحسين القراءة، في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. حديث رواه البخاري في صحيحه 7527 في صحيح البخاري: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يحسن الصوت بالقراءة بالتلاوة. قال ابن كثير رحمه الله: المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. كلام ابن كثير رحمه الله في كتابه فضائل القرآن صفحة 195. وهكذا القرطبي رحمه الله أيضا في تفسيره في المجلد 15 192 في تفسير القرطبي يقول إن الترتيل، يقول: الترتيل أفضل من الهذ، إذ لا يصح التدبر مع الهذ، مع الهذ. هكذا أيضا يقول الحافظ النووي رحمه الله، يقول: قال العلماء: والترتيل مستحب للتدبر وغيره، للتدبر وغيره. قال: لأن ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام وأشد تأثيرا في القلب. كلام الحافظ النووي في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن صفحة 46. إذن الأمر الأول الذي يعين على تدبر القرآن تحسين التلاوة. الأمر الثاني قراءة الليل، قراءة القرآن بالليل يعين على تدبر القرآن، تأمل في آياته ومواعظه وعبره. لذلك قال الله عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، كما في سورة المزمل عن ابن عباس رضي الله عنه قال: وقوله وأقوى مقيلا هو أجدر أن يفقه في القرآن، أجدر أن يفقه في القرآن في الليل، قراءة القرآن في الليل. وهذا الأثر عن ابن عباس رواه أبو داود في السنن 1304، وهكذا البيهقي في السنن الكبرى أيضا، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1304. هذا الأثر عن ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل هنا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أقوى مقيلا قال ابن عباس: أجدر أن يفقه في القرآن، لأن قيام الليل أصوب قراءة وأصح قولا من النهار لسكون الأصوات في الليل فيتدبر في معاني القرآن. ومن أجل ذلك كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل ليلة من رمضان، كل ليلة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن هذه المدارسة المباركة: المقصود من التلاوة الحضور والفهم، لأن الليلة مظنة ذلك لما في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية. إذن مما يعين على تدبر القرآن
ثانيا قراءة الليل، قراءة القرآن بالليل. الثالث مما يعينه على تدبر القرآن الإنصات عند سماعه، فالله عز وجل أمر عباده المؤمنين بالاستماع والإنصات عند قراءة القرآن كي ينتفعوا به ويتدبروا ما فيه من الحكم والمصالح. فقال عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال طبري في تفسيره لهذه الآية من سورة الأعراف 204، قال الطبري: أصغوا سمعكم لتتفهموا آياته وتعتبروا بمواعظه، أنصتوا إليه لتعقلوه وتتدبروه، ولا تلغوا فيه فلا تعقلوه، ليرحمكم ربكم باتعاظكم بمواعظه واعتباركم بعباره. إذا انتهى كلام طبري رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، طبري في تفسيره لهذه الآية من سورة الأعراف 204. فالملازم للاستماع والإنصات عند تلاوة القرآن سينال خيرا كثيرا وعلما غزيرا وهدى متزايدا وبصيرة في دينه. مما يعين على تدبر القرآن رابعا حسن الابتداء والوقف، تفكر في معانيه، مراعاة حسن الابتداء والوقف أثناء التلاوة. هناك بعض الآيات لا تعلق بما قبلها أو بعدها، كثير من القراء لا يراعون حسن الابتداء أو الوقف، لا يتفكرون في ارتباط الكلام بعضه ببعض، لا يتأملون بمعاني القرآن معاني الآيات، بل جل عملهم هو التقيد بالأعشار والأحزاب والأجزاء، مما يفوت فهم كثير من الآيات على وجهها الصحيح. إذن حسن الابتداء والوقف يعين على تدبر القرآن. خامسا مما يعين على التدبر فهم المعاني، فهم المعاني، لأن الجهل بمعاني القرآن يصرف عن تدبره وتلذذ القلب بقراءته. لذلك يقول الطبري رحمه الله: إني لا أعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله، كيف يلتذ بقراءته؟ فهم معانيه، فهم تفسير القرآن، تفسير معاني القرآن مهم جدا، مما يعين على التدبر، مما يعين على التدبر. وكلام الطبري رحمه الله: إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله، لم يعلم تفسيره، كيف يلتذ بقراءته، كيف يلتذ بقراءته. كلام الطبري في كتابه معجم الأدباء في المجلد الخامس 256. وإذن تعلم معاني القرآن أولى من تعلم حروفه، وهكذا. إذن هذا هو الخامس مما يعين على تدبر القرآن، فهم معانيه، معرفة تفسير آيات القرآن. السادس مما يعين على التدبر الوقوف عند المعاني، الوقوف عند المعاني، يقف القارئ عند المعنى لا يتجاوزه إلى غيره، متأملا له متفكرا فيه، هذا أمر مهم. والسابع مما يعين على التدبر ترتيد الآية المؤثرة في القلب، هذا يعين على تدبر القرآن، ترديد الآية المؤثرة في القلب، من أبرز صور الوقوف عند المعاني. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة، كما يقول أبو ذر رضي الله عنه: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآية كان يرددها النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، كما يقول أبو ذر رضي الله عنه. والحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه، والنسائي وابن ماجه والحاكم، وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي 1009، وفي صحيح سنن ابن ماجه 1118.
قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إذن ترديد الآية المؤثرة في القلب يعين على التدبر. وإذا قال ابن قدامة رحمه الله: وإن لم يحصل التدبر إلا بترداد الآية فليرددها، فليرددها، كما في كتابه مختصر منهاج القاصدين صفحة 56. إذن هذه أمور سبعة تعين على تدبر القرآن، وهناك أيضا أمور أخرى تعين على التدبر، منها النظرة الكلية الشاملة للقرآن، وأنه شامل لجميع مصالح الدين والدنيا، وهكذا تدارس القرآن يعين على التدبر، كما درس النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في رمضان، فهذا أعظم ما يعين المسلم على فهم القرآن وتدبره، تدارس القرآن، معايشة معاني الآيات، تمكن من أساسيات علوم التفسير، أيضا علوم القرآن، الاطلاع على علوم القرآن وعلوم التفسير وأصول التفسير، هذا أيضا يعين على التدبر إجمالا، والقراءة في الكتب المتخصصة في هذه المواضيع في تدبر القرآن. نختم بعنوان أخير في هذه المحاضرة: ثمرات وفوائد تدبر القرآن، بعد أن علمنا أهمية التدبر ووجوب تدبر القرآن، الأسباب في عدم تدبر القرآن، الأمور التي تعين على تدبر القرآن، نذكر في ختام هذه المحاضرة ثمرات وفوائد تدبر القرآن، فوائد كثيرة: تعميق جذور الإيمان، فتدبر القرآن تجعل المؤمن يزداد يقينا بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل، هو من عند الله عز وجل، لأن المتدبر للقرآن يستعرض القرآن من أوله لآخره، فلا يجد فيه اختلافا أو تناقضا أو تعارضا، وهكذا يتعمق الإيمان في قلبه، يزداد الإيمان في قلبه، حتى يصل العبد إلى درجة اليقين بأن هذا العلم بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل، لأنه يراه، يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، فترى الحكم والقصة والأخبار تعاد في القرآن في عدة مواضع، كلها متوافقة متصادقة، لا ينقض بعضها بعضا، فيعلم كمال القرآن، تتعمق جذور الإيمان في قلب العبد، وهذا من ثمرات تدبر القرآن أولا. ثانيا: معرفة الرب جل جلاله سبحانه وتعالى، من أعظم ثمرات تدبر القرآن أن المتدبر القرآن يعرف ربه سبحانه وتعالى، وهذا ما أشار إليه العلامة السعدي رحمه الله عن فوائد التدبر، قال: يعرف بالرب المعبود وما له من صفات الكمال، وما ينزه عنه عن سمات النقص، ويعرف الطريق الموصلة إليه وصفة أهلها وما لهم عند القدوم عليه، ويعرف العدو الذي هو العدو على الحقيقة، والطريق الموصلة إلى العذاب وصفة أهلها، وكلما ازداد العبد تأملا فيه وتدبرا ازداد علما وعملا وبصيرة. انتهى كلام السعدي رحمه الله في تفسيره في المجرد الأول 376. إذن من ثمرات تدبر القرآن ثانيا: معرفة الرب جل جلاله. الثالث من فوائد تدبر القرآن: تحقيق العبودية لله تعالى. فتدبر القرآن وسيلة لمعرفة ما يريد الله منا، كيفية عبادته تبارك وتعالى، معرفة ما أنزل الله إلينا، لأن القرآن منهج حياة أنزله الله عز وجل، وهو أساس التشريع. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل
تحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل، تحثه على التذمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل، تهديه في ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل، تصده عن اقتحام طرق البدع والأضاليل، تبعثه على الازدياد من النعم بشكر ربه الجليل، تبصره بحدود الحلال والحرام، تثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق والتحويل، تسهل عليه الأمور الصعاب والعقبات الشاقة غاية التسهيل، إلى أن قال ابن القيم رحمه الله: وفي تأمل القرآن وتدبره وتفهمه أضعاف وأضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد، وبالجملة فهو أعظم الكنوز. هذا كلام ابن القيم في مدارج السالكين في المجرد الأول 453 وما بعدها. رابعا، مما يعين على تدبر القرآن أو من ثمرات وفوائد تدبر القرآن أن التدبر غذاء وعلاج وسلاح. من ثمرات وفوائد تدبر القرآن رابعا، التدبر غذاء وعلاج وسلاح. علاج يشفي النفوس من عللها، يكسبها المناعة القوية إذا أحسن المؤمن تدبر القرآن، ولذلك الله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهذا التدبر يخرج المتدبر من الحيرة والقلق النفسي، كما يزحزحه من حال التعاسة إلى السعادة وراحة البال، كما أن التدبر سلاح يدفع الأخطار المحدقة بالفرد والمجتمع من الداخل والخارج. فوائد كثيرة، ثمرات كثيرة لتدبر القرآن. خامسا، من ثمرات وفوائد تدبر القرآن أن هذا التدبر فيه تربية للعقول، معرفة ما أنزل الله عز وجل من أعظم ما يربي العقول، يجعلها تفهم الحقائق النافعة فتتبع، ويعرف أيضا الحقائق الضارة فيجتنب هذا العقل، فلا تميل هذه العقول لا تميل بها الأهواء والأغراض والخيالات والخرافات الضارة المفسدة للعقول. فالتدبر مفتاح كل خير. تدبر القرآن يعين على فهم المراد من كلام الله، يفسح أمام العقل آفاق العلم والمعرفة. وقال السعدي رحمه الله: فإن في تدبر كتاب الله مفتاحا للعلوم والمعارف، وبه يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم. هذا ما أردنا أن نذكره من خلال هذه المحاضرة في تعريف تدبر القرآن، وبيان شيء من أهمية التدبر وحكم تدبر القرآن، وأسباب عدم تدبر القرآن، وما هي الأمور التي تعين على تدبر القرآن، ما هي الفوائد والثمرات في تدبر القرآن. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على تدبر القرآن، كما أسأل عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.